ومزاحمة المالك كما لو طالب المالك العين بطالب المالك هذه العين التي قبضها الآخر بالعقد الفاسد ويمتنع الآخر من دفعها إلى مالكها أو التخلي بينها وبين مالكها. فإن كان المراد من الإمساك منع المالك عن ماله ومزاحمته فإنه لا إشكال في الحرمة، بل هذا من أوضح مصاريق الغصب، فإن هذه العين مغصوبة والغصب حرام بلا إشكال عقلا وشرعا. وإن كان المراد من الإمساك الإبقاء عنده من دون مزاحمة المالك ومنعه عن أخذه ماله والتصرف فيه، فهذا مجرد ذلك ليس بمحرم، فإن إبقاؤه عنده من دون مزاحمة المالك وعدم المنع فإنه لا دليل على حرمته. غاية الأمر أنه لا بد من التخلية بين المال والمالك، ومقتضى التخلية رفع الغصب، واضح؟ يعني لو لم يخلي هذا بين المال ومالكه لوقعنا في المشكلة الأولى التي ذكرناها، وهو مزاحمة الشخص مع المالك، فوظيفته التخلية. أما الزائد على ذلك فلا دليل عليه. وأما ما استدل به الشيخ فهو عندهم محل نظر كما لا يخفى بحسب ما تقدم من الأبحاث، وأشرنا له بالأمس بعض الإشكالات وأجبنا عنها. هذا بالنسبة إلى مسألة الإمساك. أما بالنسبة إلى مسألة التصرف، فقد اختار السيد اليزدي رحمة الله عليه بأنه إذا فرض أن الدافع جاهل بالفساد فقد يقال يحرم على القابض التصرف بالبيان الذي ذكرناه بالأمس. أما مع فرض علم الدافع بالفساد وهو يعلم أن المعاملة فاسدة، وبالرغم من علمه علم البائع بالفساد دفع عينه إلى من؟ إلى المشتري، وأقبضها المشتري، ففي هذه الحالة يستشكل الحكم بالحرمة بحرمة التصرف، وذلك لوجود الإذن الضمني في التصرف. فإن المالك عندما قام وملك العين إلى الطرف الآخر ملتفتا إلى الفساد فقد أذن للقابض في التصرف. فإن قلت، ويقول سيد اليزيد، فإن قلت بأن إذنه في التصرف مقيد بالملكية، أي بأن يكون القابض مالك وأن المعاملة معاملة مثلا صحيحة، والمفروض أنه الملكية غير حاصلة، فالإذن المقيد بالملكية سيكون أيضا غير حاصل لأن القيد منتف، واضح؟ إذا المالك الدافع البائع عندما أذن بقيد أن يكون الطرف الآخر ما مالك، والمفروض أن الملكية غير حاصلة فلا إذن لانتفاء قيد الملكية. فأجاب عن ذلك بقوله إن القيد وهو الملكية هذا هل هو قيد بلحاظ الملك التمليك الاعتباري، واضح، أو بلحاظ التمليك الشرعي. فذكر أن القيد المذكور إنما هو الملكية بحسب اعتبار البائع، فإن البائع ملتفت إلى أن المعاملة فاسدة، ومع ذلك قام وملك العين للآخر. هذه الملكية تسمى بالملكية الإنشائية والملكية الشرعية. الملكية الإنشائية التمليك الإنشائي، التمليك الاعتباري الصادر من من؟ الصادر من البائع ولو تشريعا، واضح؟ الصادر من البائع ولو تشريعا. والمفروض أن الملكية الإنشائية حاصلة لأنه أنشأ التمليك، أنشأ النقل والانتقال. إذن الإذن المقيد بالملكية، هذه الملكية هي الملكية الإنشائية التي هي بحسب نظر المشرع، بحسب نظر البائع، ولو كانت هذا من قبل التشريع، نظير الغاصب الذي يغصب مال الآخر ويقوم بتمليكه للغير. إذن الملكية التي هي قيد في الإنشاء حاصلة بالإنشاء، والمفروض أن الإذن مقيد بهذه الملكية الإنشائية، فإذا الإذن حاصل. نعم، لو كان الشخص قيد إذنه بالملكية الشرعية، لو كان الشخص قيد الإذن بالملكية الشرعية لصح القول بأن الملكية الشرعية لم تحصل لعدم إمضاء الشارع، فحينئذ لا إذن، ولكن مع التفات الدافع إلى الفساد ويعلم أنه عالم بالفساد، ومع ذلك أقبضها لمن؟ ومع ذلك أقبضها للمشتري. فمن الواضح أن الإذن إنما هو بلحاظ الملكية الإنشائية لا الملكية الشرعية. فإن قلت ثانياً إشكال آخر أنه لم يصدر من البائع إلا التمليك، لا أنه صدر إذن وتمليك وقيد الإذن بالتمليك الإنشائي، بل إن الصادر من البائع هو التمليك، والمفروض أن التمليك صار لغواً بحكم الشارع، فأين الإذن المصحح للتصرف؟ فأنتم تقولون بأن المصحح للتصرف هو الإذن، فأين هو الإذن؟ ما صدر من البائع التمليك، والتمليك لم يمضي الشارع. قلت بأنه هذا التمليك الذي أنشأه البائع فيه حيثيتان، الحيثية الأولى الإذن، والحيثية الثانية التمليك، فهو أنشأ في الحقيقة الإذن الضمني مع التمليك، ولما كان التمليك محتاجا إلى شرائط خاصة لم تحصل، فالمفروض إن عدم اجتماع شروط التمليك بحسب نظر الشارع فهو لغو بنظر الشارع، وأما الإذن فهو غير مشروط شرعا بالشرائط المعهودة من التنجيز والصيغة وما شابه ذلك، فلا يكون لغوا ولا يكون خارج عن محل رضا الشارع وإمضاء الشارع، فيؤثر هذا الإذن الضمني في جواز التصرف. إذن هنا حيثيتان، حيثية الإذن وحيثية التمليك، هذا إذن ضمني حاصل بالتمليك، والتمليك مشروع بشرائع، الشرع ما أمضى، أما الإذن مو مشروع بشرائع، فيكون هذا ليس محلا لمنع الشرع، فيؤثر الإذن حينئذ، فحينئذ يصح أن يقال يجوز للقابض التصرف مع فرض الإذن الضمني الحاصل من طرف البائع بالمعاملة. هذا ما أفاده السيد الياس اليزدي، ولكن أشكل عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه بأنه الظاهر حرمة التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد حتى في صورة العلم، حتى في صورة علم الدافع، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى الدليل السابق فالمستثنى من حرمة التصرف هو ما كان بإذن المالك، بحيث يصدر من المالك إذن للغير أن يتصرف في المال بعنوان أن الآذن مالك، متفتين؟ الآذن مالك، وبالرغم أنه مالك يأذن لك في التصرف. إذن لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، والمراد من الإذن هو إذن المالك في التصرف في ملكه، لا إذن المالك في التصرف في أملاك الناس. وما صدر في المقام من البائع لو سلم إذن للغير أن يتصرف في المال بعنوان أن الغير هو المالك، لا بعنوان أنه هو المالك، لأنه أراد النقل والانتقال، هو قصد النقل والانتقال، فهو لا يأذن أن تتصرف في عينه بعنوان أنه هو المالك وبالرغم من ذلك أنك تتصرف، وإنما أذن لك أن تتصرف لو قبلنا ذلك بإلحاظ أنك أنت المالك للعين. ومن الواضح أن هذا الإذن لغو، شفتين؟ أن أذن للشيخ أن يتصرف في ماله لا بعنوان أن أنا المالك، بعنوان أنه هو المالك، فإن هذا لغو، واضح؟ إذا ما استثني من الأدلة أن الشخص يأذن للغير أن يتصرف في العين بالرغم من أنه أنا المالك فأذنت لك أن تتصرف، هذا الإذن هو محل
مالك بنظره هو أو بنظر الشارع؟
نعم، لا حتى بنظره، هو بنظره ما صار، لأنه بنظره أنه لو فرضنا أن هناك إذن ضمني، إذن ضمني في أن تتصرف بعنوان أنك هو أنت المالك للعين، لا أني أنا المالك للعين.
بعنوان أنك مالك للعين.
ولو تشريع
بري.
بلي.
وأنا مالك للعين بأمر الشرع.
نعم.
ملتفت
هذا لا أثر له قبل الإذن. يقول لا يجوز لأحد أن يتصرف فيهم إلا بإذنه، لأنك بإذن المالك. والمفروض أنه ما صدر من البائع إذن للمشتري أن يتصرف في العين بلحاظ أنه هو المالك، لا بلحاظ أني أنا المالك،
أنه هو المالك بنظر الشرع أو بنظر
بنظره هو الشرع، ما نلقب لأنه ولي صحح المسألة من خلال الإذن التشريعي، هو سيد عروي صحح المسألة من لحاظ الإذن التشريعي بلحاظ أنه يدري أنه فاسد، بس أنا أذنت لك أن تتصرف، وهذا الإذن الحاصل في ضمن التمليك بل مصحح، نقول هذا الإذن الحاصل في ضمن التمليك غير مصحح، لأن ما هو المصحح بحسب الأدلة أن يأذن الشخص للغير أن يتصرف في العين بعنوان أنه أنا المالك ومع ذلك لك أن تتصرف، أما الإذن الصادر مني أن تتصرف في العين بعنوان أملاك الناس وأنه ملكه، هذا الإذن الصادر مني لا أثر له شنو؟ لا أثر له في التحليل. والبائع عندما أصدر الإذن، ما أصدر الإذن بعنوان أنه بالرغم من أنه مالي لك أن تتصرف، بل يرى أن العين قد انتقلت إلى الآخر فله أن يتصرف في هذه العين. إذن لا يصح أن يقال إذن الدافع للقابض مصحح للتصرف، لأن إذن الدافع للقابض في التصرف في ملك نفس القابض، في ملك القابض نفسه، لا في ملك من؟ لا في ملك الدافع، وهذا غير مصحح. بل نحن ذكرنا، يعني السيد خوي ذكر لعله هذا جاي، يعني نحن ذكرنا بشيء أسبق من هذا. قلنا في أبحاث سابقة إذا تتذكرون شيخ العظمة شاف ما صدر إذن أصلا حتى ضمني، إنما الذي صدر أنك، يعني هذا هو عمق كلام السيد خوي، غاية ما صدر في المقام أن الشخص ملك الغير المال ولم يأذن له في التصرف ولو إذنا ضمنيا، لأنه لا يرى أنه مالك للعين ولو تشريعا، ولو من جهة التشريع يعني، فما صدر من المالك هو تمليك العين ولو أنه نزل نفسه منزلة المعاملة الصحيحة وأنه العين انتقلت إلى الآخر، وما صدر منه إذن. فلو سأل هل أذنت لي في أن أتصرف؟ لا معنى أن أقول أذنت لك أن تتصرف. فالغاصب إذا غصب العين وباعها ما صدر من الغاصب هو شنو؟ هو تمليك العين للغير تشريعا بأن نزل نفسه منزلة المالك. أما أنه أذن للغير حتى هذا الإذن الضمني لا يوجد في المقام، بل المسألة فقط من باب التمليك البسيط، لا أن هناك إذن ضمني، ما صدر منه تمليك، وحينئذ هذا التمليك الذي صدر من البائع هو الذي صدر، وهو عنوان بسيط تمليك العين بعوض. أما أنه حصل هناك إذن ضمني هم هذا لعدم تعبير مسامحي، الإذن لا إبراز أو إبراز مو الطيب، الطيب النسل ليس له أثر في المقام، ظهر طيب مطلق التصرفات صحيح، بس الآن بحثنا في مطلق التصرفات في العين بحيث يتقلل في العين حتى تصرفات الحس الحسية. المهم إذا ما أفاده بل السيد اليزدي محل نظر وتأمل، إذا الصحيح أن يقال بأنه ما إذا الصحيح أن يقال أنه إذا دفع الشخص العين إلى الآخر فإنه الدفع ليس مصححا للتصرف، فلا يجوز للآخر أن يتصرف اعتمادا على هذا الإذن الضمني. نعم لو أحرز الرضا، خربت آخر، لو أحرز الرضا على كل تقدير وأن المالك يرضى بالتصرف حتى لو كانت العين بليم لم تنتقل، فالمصحح للتصرفات الحسية الخارجية هو طيب النفس والرضا المحرز لا الإذن الضمني. واضح؟ فما هو المصحح للتصرف؟ ليس هو العقد أو الإذن الضمني الحاصل في التمليك، وإنما هو الرضا الباطني. هذا تمام الكلام في المطلب السابق. المطلب الجديد، وهي حكم المنافع المستوفات والفائتة في المقبوض بالعقد الفاسد. بيان ذلك، لو فرضنا بأن الشخص اشترى العين بعقد فاسد، فأخذ العين وانتفع بها كسكن الدار وحلب البقار وما شاكل ذلك. فهذه المنافع التي هي للعين تارة استوفاها المشتري كسكن الدار وركوب الدابة، وتارة لم يستوفها بل فاتت هذه المنافع، فهل المشتري يضمن هذه المنافع المستوفات والفائدة على المالك أو لا يضمنها؟ فالغلام في مقامين: المقام الأول في المنافع المستوفات، فنقول ذهب المشهور أن إلى أن العين المشترى إذا استوفى منفعة من المنافع بلئ المشتري فإنه يجب عليه دفع عوضها أي أجرة مثل المنفعة. فما هو الدليل على ذلك؟ استدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول قاعدة على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وقد أعرض الشيخ الأعظم عن ذكر الاستدلال بهذه القاعدة، والوجه في ذلك ما تقدم علينا بحثه سابقا حيث بحثنا هذه الرواية وقلنا بأن الرواية لا شمول لها لموارد ضمان المنافع والأعمال، وإنما هي ناظرة إلى ضمان الأعيان. وذكرنا وجهين عشان تتذكرون، وجه ناقشناه ما أخذت، والأخذ الخارجي إنما يطبق على العين، وقلنا هذا البيان فيه إشكال وانتقدم، إذ المراد من ما أخذت الاستيلاء، واستيلاء كل شيء بحسبه، فاستيلاء المنافع بالاستيلاء على العين. وذكرنا النكتة حتى تؤدي، الظاهر أنه ارتفاع الضمان بتأدية نفس الشيء، وتأدية نفس الشيء لا يتأتى في المنافع والأعمال، وإنما يتأتى في العين. فمن سكن الدار سكن بعد راحة اضمحلت لا يؤدي نفس السكن الذي حصلت في الزمان السابق. ولهذا قلنا بعدم شمول قاعدتي على اليد إلى موارد ضمان المنافع والأعمال، فلا يصح الاستدلال به لإثبات ضمان المنافع التي هي محل البحث. ولعله لأجل ذلك أعرض المصنف عن ذكر قاعدة على اليد أو رواية على اليد. الدليل الثاني هو قوله في صحيحة زيد الشحام: لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وهو نفس الدليل الذي ذكرناه في البحث السابق، بأن يقال بأن هذا الحديث يستفاد منه أن مال المسلمين محترم، ومقتضى احترام مال المسلم هو ضمان الآخر لو استوفى، أما إذا استوفى المنافع ومع ذلك لا يضمن فإنه يكون هذا خلاف لاحترام مال المسلم. وهذا الاستدلال يقول الشيخ بهذا الحديث مبني على أن المال على أن المنفعة يصدق عليها المال، لأن الموجود في موضوع لسان الدليل أمال المسلم لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، فهل المنفعة مال أو لا؟ وقد ذكرنا في أوائل كتاب البيع عدم التردد في صدق عنوان المال على المنفعة، فالمال ما كان مصبا للرغبة العقلائية، ويتنافس العقلاء في بذل المال لاقتنائه، وهذا لا إشكال أنه ينطبق على المنافع، فيبذل بإزائها المال ويتنافس العقلاء على اقتنائها ودون كباب الإجارة. ويشهد لانطباق عنوان المالية على المنفعة أمران: الأمر الأول صحة جعله ثمنا في البيع، فمع أن البيع هو مبادلة بين المالين ولا إشكال أنه يصح أن يجعل الثمن منفعة بحسب المرتكزات العقلائية، فجعله ثمنا، جعل المنفعة ثمنا كاشف عن أنه من الواضح بحسب المرتكزات يرون أن المنافع من قبيل المال. إذن المرتكز إذا ذهبت فهم المرتكز العقلائي يرى أنه ما يكون ثمنا لا بد أن يكون مال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يتوقفون في جعل شنو؟ في جعل المنفعة ثمنا، فضم هذا إلى هذا يكشف عن وضوح أنه العقلاء يرون أن المنفعة ما مال. واضح؟ إذن المرتكز العقلائي يرى أنه حقيقة البيع المبادلة بين المالين، وأن الثمن لا بد أن يكون شيء متمول له مالية، ومن جهة أخرى لا يتوقفون في جعل المنفعة ثمنا، وهذا يكشف على أن عنوان المالية يصدق على ماذا؟ يصدق على المنفعة. الشاهد الثاني ما ورد، الشاهد الثاني كونه صداقا في النكاح، ورد من خلال الأدلة الشرعية وكذا المرتكزات العقلائية أنه لا إشكال في صحة جعل المنفعة صداقا ومهرا في النكاح، مع أنه يعتبر في المهر المالية بأن يكون شيئا له مالية متمول، وقد دلت الأدلة الشرعية فضلا عن الارتكازات أنه يصح أن يجعل شنو المهر منفعة، كما يستفاد من بعض الروايات في تعليم السورة وما شابه ذلك. إذن هذا بحثنا المطلب سابقا في بحث أوائل البيع، أن صدق عنوان المالية على المنفعة لا إشكال فيه، فيشمله لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وأشكل على الاستدلال بأنه الحلية كما تقدم بحثه في هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله، إما أن يراد الحلية التكليفية أو الحلية الوضعية أو الجامع، وعلى كل التقادير لا يصح الاستدلال بها في محل البحث، فهي أجنبية عن المقام. أما بناء على الحلية التكليفية فغاية ما يستفاد من هذا الحديث أنه يحرم على الشخص مثلا التصرف في مال المسلم إلا بطيبة نفسه، أو يحرم جميع الأفعال تكليفا، أي فعل سواء كان تصرف أو لا على خلاف السابق، يحرم تكليفا جميع الأفعال المتعلقة بالمنافع. وأين هذا من مسألة الضمان، بحيث إذا استوفى المنافع تشتغل ذمته بالضمان بالبدل المال، واضح؟ فاحنا في الضمان الواقعي وهو حكم وضعي، ما علاقة له بالحرمة التكليفية في الأفعال أو في التصرف في مال المسلم. وإن أريد الحرمة الوضعية فغاية ما يستفاد من الحرمة الوضعية عدم نفوذ التصرفات الاعتبارية في مال المسلم، فلو باع الشخص مال غيره أو وهبه أو آجره فهذا غير نافذ، إذ المراد من الحرمة الوضعية الفساد وعدم النفوذ. وما علاقة هذا بمسألة الضمان لو استوفى المال منفعة؟ إذا لا علاقة للحرمة الوضعية بمسألة الضمان الذي هو حكم وضعي. فرق بين فساد التصرفات الواقعة على مال الغير وبين الضمان. الضمان ماذا؟ ضمان المال للمنفعة المستوفاة. وإن أريد الجامع، فالجامع لا يخرج، الجامع لا يخرج عن الحلية التكليفية أو الوضعية، وقد عرفت أن شيئا منهما لا يساوق الضمان ضمان للمنافع المستوفاة واشتغال الذمة بذلك. فكيف تستدلون بهذا الحديث لإثبات ضمان المنفعة واشتغال الذمة ببدل المنفعة المستوفاة؟ فماذا تقولون؟ ما هم الإمام؟ خط اليوم تحكم عن جواب، تفكروا في الجواب. هذه بحثناها في قاعدة الاحترام، بس الآن في هذا الحديث هذا الشيخ الأعظم هذا الإشكال من هنا جاي إشكال هذا من مطلب سابق أنه تتمسك بهذا الحديث لإثبات قاعدة الاحترام، فكيف تقرب دلالة الحديث لإثبات قاعدة الاحترام؟ تأملوا راجعوا إن شاء الله في مطلب آتي أبين المطلب. راجعوا تأملوا في البحث، خب حثوا كيف نقرب الاستدلال بشكل صحيح ولو صناعي، بغض النظر نقبله أو ما نقبله، لكن بشكل صناعي يخرجنا عن هذه المشكلة. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره المصنف، ولم يذكر المصنف دليلا آخر. ونحن تتميما للمطلب نذكر بعض الأدلة. الدليل الثاني الذي ذكروه لإثبات ضمان المنافع، هذا دليل متابع على رأي كثير من الأعلام، فأين الدليل على ضمان المنافع المستوفات؟ الدليل الثاني التشبث بقاعدة الإتلاف، فمن أتلف مال الغير فهو له ضامن. وقاعدة الإتلاف كما هو محقق في محله في القواعد الفقهية قاعدة عقلائية لم يردع عنها الشارع، فالمرتكز العقلائي قائم على أن من أتلف مال الغير سواء كان عينا أو منفعة فإنه يضمنها بالبدل الواقعي للعين أو للمنفعة، وهي مسألة عقلائية بلا إشكال، والشارع لم يردع عنها، بل الشارع أمضاها في موارد كثيرة، مثل ما ورد في شهادة الزور كصحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه. واضح؟ لو واحد شهد بالزور قال بأن العين عين فلان وتبين أن الشهادة كذب، قال: إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما بعينه ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. واضح؟ وإذا لم يكن قائما بعينه قدر يقبل ما أتلف من مال الرجل. فدلت هذه الرواية على أنه من أتلف المال فإنه يضمن، وإن كانت الرواية واردة في الأعيان. ظاهر الرواية واردة في الأعيان، ولكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع لا نحتمل شنو الخصوصية. وهناك موارد أخرى ذكرها الأعلام في قاعدة الإتلاف، يعني أحد الروايات في شهادة الزور، عندنا في الرهن أيضا روايات، في روايات متعددة استفادوا منها، فمن مجموع هذه الروايات هذه الكبرى الشرعية. الوجه الثالث قاعدة الاحترام. الوجه الثالث قاعدة الاحترام التي مر علينا بحث رواياتها سابقا. فقد ورد في موثقة أبي بصير: حرمة ماله كحرمة دمه. حرمة المسلم سباب المؤمن فسوق وكفره كذا، وحرمة ماله كحرمة دمه. حرمة 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 ماله كحرمة دمه. وذكرنا أن مقتضى هذه الرواية أن الشارع جعل احتراما وحرمة إلى المال كما جعلها للدم، ومقتضى هذا الضمان، وأن المال لا يذهب هدرا كما أن الدم لا يذهب هدرا. ولو كانت المنافع التي استوفاها الآخر لم تكن مضمونة، قال العقلاء، قال العرف، قال ليس لهذا المال حرمة، لأنه أخذ المنافع ولم يضمنها، فهذا المال لا حرمة له، مع أن الرواية تقول الحرمة ثابتة للمال كالدم. وقد ذكرنا حتى سيدي ذكر أن الحرمة حرمة المال غير الحرمة الشرعية، أن المكلف يحرم عليه شرعا التصرف، لا، الحرمة موضوع لتلك الحرمة، المال له حرمة، هذا مسألة عرفية عقلائية، عندما قال هذا المال له حرمة يعني بأنه لا يذهب هدرا على المال. على المالك. بلي. نعم، ذكر بعضهم إشكال بأنه هل هذا نظر الحكم التكليفي، هل التنزيل من جهة الحكم التكليفي أو يشمل أيضا، بحثنا قلنا أنه هناك إطلاق في أدلة في دليل التنزيل. الدليل كم؟
الرابع.
التمسك بلا ضرر. فذكر جمع من الأعلام بأن مقتضى دليل لا ضرر الذي ذكرناه في ذاك البحث يأتي في هذا الباب بأن يقال بأنه لو استوفى الغير المال ولم يضمن بدله إلى المالك لكان هذا حكما في ضرر المالك، لأن المالك للعين استوفيت منافع عينه ولم يجعل له البدل، فعدم حكم الشارع بتضمين القابض والمستوفي ضرر في حق المالك، فمقتضى دليل لا ضرار الضمان. وأشكل كما تقدمت الإشكالات على التشبث بدليل لا ضرار، أشكل على الاستدلال بلا ضرار. أولا، هل أن المالك يتضرر إذا كانت عينه موجودة غايته أن الآخر استوفى منافع العين، فهل يصدق حصول نقص على المالك؟ إذ المراد من الضرر النقص، فهل نقص مال الغير؟ العين موجودة، هذه محطوطة جواحد ولو ما تغيرت العين، لا تعيبت، لا ضعف ظهر الدابة ولا منافع رايحة، سوف هل يقال تضرر المالك؟ فقد يشكل في صدق عنوان ضرر المالك بمجرد أن الشخص استوفى المنافع، هذا أولا. وثانيا، لو قلنا بأنه يصدق الضرار ولكن دليل لا ضرار لسانه النفل الإثبات، فغاية ما يستفاد من دليل لا ضرار أن الشارع ما جعل حكما ضرريا، لا أنه شرع أحكام في موارد دليل لا ضرار كما ذكرناه في الأبحاث السابقة، فلا يستفاد من دليل حكم كثبوت الضمان، كثبوت خيار. أدلة لا ضرار ليست متكفلة، لسانها غير متكفل بإثبات حكم، بجعل حكم، وإنما تقول تلك الأحكام الأولية لأن جعلها لا إطلاق لها في مورد الضرر. واضح؟ معنى دليل لا ضرر على رأي المشهور أن الأحكام الأولية كوجوب الصلاة، كوجوب الوضوء، كوجوب الغسل، كوجوب الحج لا إطلاق لها في مورد الضرر، أما أنه أجعل أنا حكم في موارد الضرار بحيث أجعل مثلا خيار كي يتدارك به ضرار، أجعل ضمان يتدارك به الضرر، فهذا ليس مستفاد من أدلة لا ضرار. إذا عمدة الدليل في المسألة عندهم السيرة العقلائية القائمة على تضمين الآخر إذا أتلف مال الغير الذي هو مضمون قاعدة الإتلاف. وبعضهم تمم أدلة الاحترام فقال أيضا حرمة دمه كحرمة ماله يستفاد منها المطلب، فعمدة الدليل عندهم السيرة العقلائية وقاعدة الاحترام. هذا تمام الكلام في بيان نظر المشهور. وذهب ابن حمزة صاحب الوسيلة إلى نفي الضمان، ويأتي إن شاء الله بيان كلامه في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين
الطاهرين. Thank you.